المغرب الثقافي، برنامج يرصد مقومات الثقافة المغربية ومكوناتها. المغرب الثقافي رحلة عبر تطور الثقافة المغربية، ارتباطها وانفتاحها على ثقافات الشرق والغرب، على راديو منارات.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، مرحبا بكم في برنامجكم المغرب الثقافي. التاريخ الثقافي المغربي غني بروافده الإفريقية، الأندلسية، العبرية والمتوسطية. وفن الملحون فن ارتبط بعدد من المدن المغربية، كما ارتبط بالثقافة وعكس ملامح من الحياة المغربية في تجلياتها اليومية والمعيشية. يرجع العلامة ابن خلدون صاحب مؤلف كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر تاريخ ظهور فن الملحون إلى عهد الموحدين، أي خلال القرن السابع الهجري. وفي العصر السعدي شهد الملحون تطورا مهما قبل أن يصل إلى درجة التألق والتطور في نهاية القرن التاسع عشر، إذ انتشر بشكل واسع بين طبقات المجتمع. وفي مدينة تفيلالت ظهر هذا الأدب الشعبي العريق قبل أن ينتقل إلى كل من فاسا ومكناسا ومراكش وسلا، مختزلا تراثا ثقافيا مغربيا بتفاصيل وحمولات عميقة تمتح من مكونات الثقافة المغربية التي تنصهر فيها كل مقومات هويتها الوطنية. ويعد الملحون رافدا أساسيا من روافد الذاكرة الفنية المغربية، خاصة أن نظام قصائده يعتمدون اللهجة المغربية الراقية القريبة إلى اللغة العربية، بل يعمدون إلى جعل الكلمات العربية مدرجة مثل ما ورد في قصيدة الشمعة: وإذا باك يا بسقامك شوفي سقام حالي، من قيس وارثو بعد فناه سقام حب ليلة. كما أن منشديه يحرصون على ارتداء الزي المغربي من جلباب وطربوش ونعل تقليدي بالنسبة للرجال، والقفطان المغربي بالنسبة للنساء. سمي الملحون في بدايته بأسماء عدة، منها القريض، الغاء، الكلام، النظم، الشعر، السجية، وعلم الموهوب، وآخر ما سمي به هو الملحون. وحسب مؤلف تاريخ المغرب تحيين وتركيب الذي أشرف عليه وقدم له الدكتور محمد القبلي، فإن هذا الفن كان يسمى عند أهل الملحون بالهيض والغيض، والمقصود ألوانا أدبية من ضروب المنقول، أي الإنتاج الأدبي المأخوذ من مصادر السير والقصص. كلمة ملحون مشتقة من لحن موسيقي، بمعنى أن لحنه جاهز، وما على الشاعر إلا أن يكتب قصيدته على مقام من المقامات الجاهزة سلفا. بعض المهتمين بهذا الصنف الغنائي المغربي يعتبرون أن بنياته توحي بأنها ذات جذور أندلسية قريبة إلى بنية الموشحات، وأن بعض قصائده تتشابه في بنيتها مع المقامة النثرية العربية المعتمدة على السجع والطباق والجناس. المؤرخ المغربي محمد المنوني يعتبر أننا سنجد في هذا النوع من الشعر من دقة الوصف ما لا نطمح أن نجده عند شاعر أو كاتب بالعربية الفصحى. لقب الشيخ لم يرتبط بفنون العيطة فقط، بل ارتبط أيضا بفن الملحون حين شهد مرحلة ازدهاره. ولفظ الشيخ له مدلول دقيق، إذ يعني المربية والشاعر الكبير، ويعكس أيضا العلاقة المتأصلة بين أدب الملحون والتصوف. أغراض فن الملحون اعتمدت على شعر الغزل، العشاقي والخمريات، الساقي، والطبيعة ووصف مجالس الأنس والأذكار، كما استخدمه رواده لتوثيق حياتهم اليومية بتفاصيلها. واعتمد أيضا القصائد الدينية والمديح النبوي وحتى الشعر الفكاهي مثل قصيدة الزردة لمحمد برقام. من أبرز البحور الشعرية لفن الملحون الذي يعتمد على آلات الكمان، التعريجة، العود، الوتار والرباب، البحر المشرقي، الأقرب ببحوره إلى الشعر العربي الفصيح لاعتماده على صدر وعجز، بينما هناك بحور أخرى ذات جذور أندلسية قريبة في بنيتها إلى بنية الموشحات، كما أن هناك بحورا تشبه بنيات المقامة النثرية، وينقسم إلى قسمين، يعرف الأول بمقصور جناح والثاني بالسوسي. من أشهر أعلام أدب الملحون محمد بن عمر الملحوني والمصطفى عبد السميع من تفيلالت، ومحمد بن جلالي وأحمد سهوم وحسن اليعقوبي من سلا، ومحمد العفير من الرباط، ومحمد حسن من تطوان. وقد عرف فن الملحون بروز أسماء ستظل عالقة في الذاكرة الشعبية المغربية، من أمثال سيدي عبد القادر العالمي، شيخ متصوفة الملحون، وسيدي عمر اليوسفي، وبعلام الجلالي وامتيراد، وسيدي قدور العالمي، والشيخ بن عيسى الفاسي، والشيخ أحمد القندوس، والحاج التهامي الهاروشي، والحاج الحسين التلالي، والحاج عبد الكريم قنون، والشيخ أحمد القومي، والحاج بن علي المسفيوي وغيرهم، دون نسيان منشدين شباب أقبلوا على هذا الفن ونشروه. الطرب الأندلسي وفن الملحون، أي علاقة تجمعهما أو تفرقهما باعتبارهما من مكونات الثقافة المغربية؟ سنغوص جميعا في استجلاء هذا الفرق ونحن نعرج على تناول فن الطرب الأندلسي في الحلقة القادمة. طابت أوقاتكم، دمتم في أمان الله ورعايته.
المغرب الثقافي، برنامج يرصد مقومات الثقافة المغربية ومكوناتها. المغرب الثقافي، رحلة عبر تطور الثقافة المغربية، ارتباطها وانفتاحها على ثقافات الشرق والغرب، على راديو منارته.